بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المصنف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: باب من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها.
هذا باب رقم كم الباب؟ 136. نعم ماشي.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبادة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال: حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد الله: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إلا خلف الإمام. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. قال: حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد: في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. قال خالد: فقلت لعبد الله بن الحارث: هل سمى أحدا منهم؟ قال: نعم، خوات بن جبير. قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تجزئ فاتحة الكتاب؟ قال: فلقيته بعد فقلت: في الفريضة؟ فقال: نعم. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال: تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحي من رب هذا البيت ألا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر. وسألت ابن عباس فقال: هو إمامك، فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر. قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ مدهامتان ثم ركع. قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال: تجزئ فاتحة الكتاب في التطوع.
نعم، القراءة بفاتحة الكتاب هذه تكون في الفريضة وتكون في النافلة ولا فرق. فكل صلاة يترك الإنسان فيها القراء بفاتحة الكتاب فإن كان إماما فصلاته باطلة، وإن كان منفردا فصلاته باطلة، وأما إن كان مأموما فقد تنزع أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال يجب عليه أيضا في السرية والجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون الحكم عندهم عاما في المأموم والإمام والمنفرد لهذا العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النبي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فقالوا بالعموم، وعليه يبطل صلاته إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان إماما أو كان مأموما في السرية أو كان في الجهرية. ومنهم من قال في حال المأموم يفرق بين السرية والجهرية، فتجب عليه في السرية ولا تجب في السرية. ومنهم من قال لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية. هذا كله خلاف الأحناف الذين لا يرون وجوب الفاتحة يعني فرضيتها، لكن يرونها واجبة، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، بمعنى أنه تصح صلاته بدونها لكن يكره، لأن ترك الواجب عندهم مكروه، لكن ليست قراءة الفاتحة فرضا عندهم، ويستدلون بحديث واقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا الذي تيسر أطلق النبي ولم يعين الفاتحة. والصواب في كل هذا أن الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية، لحديث عبادة الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولا يعارض هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا محمول على غير الفاتحة، فتقرأ الفاتحة ولا تقرأ بعدها شيئا. نعم.
باب ما تعرف به القراءة في الظهر والعصر.
وأما ما زاد على الفاتحة كما جاء في بعض الروايات فهذا سبق بحثه في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والصحيح المحفوظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
باب ما تعرف به القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أبو معوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. وقال أبو معوية لحييه.
ولو صح الزيادة على الفاتحة فهي محمولة على الاستحباب فيها، إذ القراءة بعد الفاتحة مستحبة وليست واجبة، فلو تركها الإنسان كاملة صحت صلاته عمدا، صحت صلاته. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته.
لحييه. نعم. عندنا لحييه.
نعم. نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال ما أدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولكن نقرأ. قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن عطاء عن أبي هريرة.
هذا خفي على ابن عباس، يقول ما أدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالاستفهام يعني ولكن نقرأ. نعم، هذا خفي عليه مع ظهور المسألة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة أقرأ، فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلننا، وما أخفى أخفينا.
يعني إذن الإعلان والإصرار، الجهر والإصرار هذه سنة، فنجهر فيما جهر فيه رسول الله في المغرب والعشاء والفجر، ونسر فيما صر فيه رسول الله وهو الظهر والعصر والجمعة، وإن كانت صلاة نهارية إلا أنه ورد الجهر بها، ورد الجهر بالصلاة. نعم. ورد الجهر أيضا في العيدين وفي الكسوف وفي الخسوف والاستسقاء، كل الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع العام هذا فإن الإمام يقرأ يجهر بالقراءة فيه، لكن لو أصر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار سهوا فلا شيء عليه، ولو عمدا ما تبطل صلاته لكنه أساء لتعمد يعني، فيكون هذا مخالف للسنة، هذا يسيء لكن تصح الصلاة. نعم. نعم. يرد ما في إشكال، لا إشكال. نعم.
باب من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن يحيى بن عباد قال كان خباب
يعني لو جهر يسأل يعني محمد يقول لو جهر في السرية يسبح له؟ الجواب نعم يسبح له ولو كانت سنة يسبح له. نعم لو تعمد ونعم أو عرفته لو عرفته وتعمد الجهر في موضع السر وصف موضع الجهر هذا لا ينصب إماما ونقول هذه بدعة لا شك. لكن قد يجهل لو كان جاهلا يعلم. نعم في الجاهلية لو أثر لك ما تطلع قد يكون عنده استفتاح لو أنه أصر في الجهرية قد يقول ودعاء الاستفتاح مثلا ويكون الأخ مترجح عنده أن يجمع مجموع أنا ويجوز الجمع بين عدد من أدعية الاستفتاح فيذكر كل الأدعية قد يكون. نعم نعم ما يسجد للسهو خلاص ما يسجد للسهو لو سهى في الجهر والإصرار السنن الصحيح أنه لا يسجد لا للسهو إنما السهو جبر للواجبات المطلوب. نعم يعني يسأل يقول لو أنه يصلي السنة الفجر بعد الفجر وحده لو كانت فاتته فجاء من يأتم به يجهر ولا ما يجهر؟ يجهر. نعم تحية المسجد ماذا؟ لو تحية المسجد أيضا وجاء من يأتم به يجهر لأنه صار إماما. نعم.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن يحيى بن عباد قال كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا وكيع عن كلاب بن عمرو عن عمه قال تعلمت إذا زلزلت الأرض خلف خباب في العصر. قال حدثنا
هذا محمول على أن خباب هنا لم يكن يعني يجهر الجهر الكامل ولكن يجهر ببعض الآيات فقد ثبت هذا أنه أن النبي كان يسمع الآيات أحيانا أو تحمل على بعض المرات إذا أراد أن يعلم الناس السنة في مثلا قراءة الفاتحة مثلا فعل ابن عباس فقد جهر بالفاتحة في الجنازة من باب أن يعلمها أنها سنة يعني أن قراءة الفاتحة سنة فمثل هذه الأحوال الطريقة لا يقاس عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر والعصر فجهر بالقراءة فسبح القوم فمضى في قراءته فلما فرغ صعد المنبر فخطب الناس فقال في كل صلاة قراءة فإن صلاة النهار تخرص وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة.
يقول فقال في كل صلاة قراءة وإن صلاة النهار تخرص يعني يعني لا يجهر فيها وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة يعني يقصد وإني قرأت وإن إيه فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة. يقول فمضى في قراءته فلما فرص عن من فخطب الناس فقال في كل صلاة قراءة وإن صلاة النهار تخرس أو تخرس هذا يقول هذا قول الحسن البصري وأبي عبيدة صلاة النهار عجماء أي لا يجهر فيها بالقراءة. طيب وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة يعني وبين لهم أن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة فيكون قد جهر يعني لعلة أو كذا لهذا يقول فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة يعني هذا كلام مشكل. المهم يعني في النهاية إذا كان قد فعل ذلك لبيان شيء فلا إشكال أنه هنا يقرر أن السنة أن الصلاة لا جهر فيها. يقول في الحاشية أن صلاة النهار تخرص وتخرص هذا كقول الحسن البصري وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود الآتيين صلاة النهار عجماء أي لا يجهر فيها بالقراءة. نعم. ايه عندك ايه؟ يعني يكون اراد انه انا يعلمهم ان هذه الصلاة فيها قراءة كالجهرية وان كان لا يجهر بها. نعم زي صنع ابن عباس يعني كصنع ابن عباس. نعم نعم هذا وجيه. فيحمل هذا على التعليم ان في هذه الصلاة قراءة كما في الجهرية قراءة. نعم يعني محمد بيقول لو احنا علمناهم جهرا قبل الصلاة يكون هذا اولى. فنقول كما كان الشيخ ابن عبد الرزاق عفيفي يقول في بعض المواضع اذا كان الناس غشما لا يفهمون مثل هذه الاشياء فتعليمهم قبل الصلاة افضل. اما اذا كان طلبة علم او كذا فما في اشكال. نعم يعني هذا ليس باللازم حسب الحال. يجهروا بإيه؟ لا جنب الإمام إذا كان في ضيق في المساحة. أما الجهر يعني أحيانا فلا إشكال يمكن هو عايز يعني اجتماع مثلا قد يكون في مسجده إلا نادر فجعل أحيانا ديت يوما نذهب لعله يعني يجعل احيانا ديت يوم من ذا.
والامر الثاني يا شيخنا الوقوف هذا على طول حتى احنا رجعنا الولد رجعت مره وقفتش في مكان اهوت ومع ذلك برضه وقفت جنبه في الصلاه دي بعدين.
طب كلمهم صحهم.
انت موجود يا شيخنا
لا انصحهم. مرة منكم منكر فيها انا اجتهد ان هو ده عند ضيق المسجد. يعني ان هو يقف الواحد بجواره اذا ضاق المكان. واما مساله الجهل فانه يفعل ذلك احيانا واخد بالك فهو بيستغل بقى وجودنا ان يطبق السنه يعني. هذا ظني لكن انت ايضا ناقشه يمكن يكون عنده مثلا فقه تاني فيها في المسألة واذا احتجتني خلاص انا بقى معك بس انصح بها. الا اذا كان ايه هي تتبع اذا كانت مش في القيام ولو في المغرب ولو في العشاء لانه اصلا في قيام الليل ما يجهر ايضا يعني ما يجهر في الاصل ما يجهر ليست هي صلاه جهريه لكن يسمع خلاص يبقى الدليل هنا ايه بقى هل هو لكونها صلاه كذا ولا لكونه صار اماما فياخذ حكم الليل والنهار فالنهار سري والليل جهري يعني مثلا نعم يعني مثل المغرب مثل العشاء لكن في الظهر والعصر خاصية سرية أصل الصلاة سرية وكل ما يقع في النهار هذا يكون سرية فخلاص يسر كما هو لا مش دليل عقلي لأنه يرد خلاف هذا كيف دليل عقلي النبي لما صلى وراء ابن عباس جهر وهل كان يجهر بدون ابن عباس يعني أنت عايز تقول إن هو الآن لا يختلف حاله إذا كان لا بالعكس هذا دليل عليك الآن على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف حاله بدخول ابن عباس صح اختلف حاله دي قطع يعني اختلف حاله أنت تقول ما يختلف حاله ها طب في بقى التقييد كيف امر النبي لا بس يسمع نفسه يعني يسمع نفسه في الليل يسامح في هذا انا يسمع نفسه لكن لما صلى وراء ابن عباس كان يسمع نفسه ولا يسمع ابن عباس اسمع ابن عباس يعني زاد عن القدر ليه ما هو هذا ما هو اسمع نفسه مثل هذا الاسماء يوقظ النعسان وهذا مثل هذا ماشي لكن المنع من الجار في هذا أنا ما أعرف عن أحد من أهل العلم يمنع في هذا، إذا كان مثلا سنة المغرب ودخل وراه في مسألة الجهر سنة العشاء، يعني يقول في سنة المغرب والعشاء هات كده في الكلام النووي، هات كلام النووي فين كلام النووي في تشوف هات نعم وحديث معاذ أيضا، بس قد يقال حديث معاذ على طول صلى فريضة صلى بيه من فريضة، لكن هو بالنسبة له نافلة. عبد الرحمن نعم يعني هذا هو المعروف، هذا هو المعروف أنه يشغل سنة الجهرية جهرية وسنة السرية سرية. نعم 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 تتبع الليل والنهار. نعم يعني إذا كان هيتم يكفي العشاء فالعشاء هذه جهرية فتجهر له بذلك. نعم هيتم بك مثلا في تم الظهر بك وأنت صلت تحت المسجد فالإصرار. نعم.
قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن محمد بن مزاحم قال صليت خلف سعيد بن جبير فكان الصف الأول يفقهون قراءته في الظهر والعصر. قال حدثنا حماد بن مسعدة عن حميد قال صليت خلف أنس الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وجعل يسمعنا الآية. قال حدثنا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان قال سمعت من عمر نغمة من قاف في الظهر.
كل هذا محمول على الآية أحيانا وليس محمول على الاستمرار. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن الأسود وعلقمة كان يجهران في الظهر والعصر فلا يسجدان. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر قال سألت الشعبية والحكم وسالما والقاسم ومجاهدا وعطاء عن رجل يجهر في الظهر أو العصر قالوا ليس عليه سهون. قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد. باب من قال إذا جهر فيما يخافت فيه سجد سجدتي السهو. قال حدثنا عبد الأعلى بن عن يونس عن الحسن أنه سئل
يعني
عن
قول من يقول إذا جهر فيما يخافت فيه سجد سجدتي السهو. نعم سبق أثار أنه لا يسجد عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد. والشعبي والحكم وسلمة والقاسم ومجاهدة ومجاهد وعطاء سئلوا عن الرجل يجهر في الظهر أو العصر قالوا ليس عليه سهو. نعم قول من قال بأن عليه السهو. نعم
باب من قال إذا جهر فيما يخافت فيه سجد سجدتي السهو. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه قال يسجد سجدتي السهو. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه فعليه سجدة السهو.
نعم وهي مبنية على مسألة السنة هل ترك السنة يسجد فيه للسهو أم لا، نزاع بين أهل العلم والراجح أن السنن لا يسجد فيها للسهو. طيب نكتفي بهذا القدر. أخ ياسر يقول من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، فما مراد الشيخ؟ نريد التفصيل. من كذب هذا السؤال؟ من محمد الشامي؟ طيب ماشي. يقول الشيخ من طلب العلم أو دخل في العلم جملة أو في العلم كله خرج منه كله، دخل في العلم كله خرج منه كله، ومن أراد العلم جملة ذاب عنه جملة. فإن العلم يحتاج إلى تدرج، العلم يحتاج إلى تدرج، فلابد أن تتدرج فيه وأن تبني بناء صحيحا مستقيما حتى يستمر معك العلم. أما إذا أردت العلم كله فلن تحصل شيئا. وقالوا أيضا من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده، أي خرج بالشذوذات. إذا دخل علم طلب العلم بلا شيخ خرج منه ولا أحد معه، أي أنه يقول شذوذات. إذا من طلب من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، لأنه لن يبقى شيء عنده، لأنه سيشتت ذهنه وعقله. وإنما الإنسان يبني العلم شيئا فشيئا حتى يستقر البناء. يقول: أخذ رجل من رجل ريالات سلف في السعودية على يعني يرضاهم في مصر بالجنيه، هذا لا يجوز، هذا إذا اتفق لا يجوز، لأن هذا مال بمال مع تغير المجلس. أما إذا أخذ منه ريالات السعودية ثم جاء في مصر فأراد أن يرده ريالات، فقال له الرجل هات جنيهات، يعني مثلا قال له تعالى ما أعطيك الدين بتاعك تريك كم ريال عندي، فقال أعطيه أريده جنيهات، فهذا لا بأس به إذا كان بسعر اليوم وتفرق وليس بينهما شيء، فيجوز. يقول طب الريال بكام؟ ريال مثلا بكذا، فيعطيه هذه الريالات جنيهات في نفس المجلس. أما إذا سبق اتفاق فلا يجوز. ليه؟ يكون هنا البيع الريالات بالجنيهات في نفس المجلس، وهذا جائز. يقول: الآن يسب رئيس الدولة بسبب الصنافير، فهل نرد الناس إلى السنة وعدم السب ولا نترك الكلام في هذا؟ نعم، علم الناس السنة، علم الناس أنهم ليسوا حكاما، علم الناس أنهم لا يتكلمون في ولي الأمر ولا يسبونه ولا يشتمونه، كما نقل ذلك أنس رضي الله عنه عن كبراء الصحابة، نهانا كبراء الصحابة عن أن نسب ولاة أمرنا وأن نغشهم، فلا يجوز هذا. هذا من منهج الخوارج ومن طريقة المفسدين في الأرض، أنهم يذكرون مثالب السلطان وينشرونها على الناس فتمتلئ القلوب غيظا على السلطان ثم تنفجر بعد ذلك. فأعلمون بالسنة، أعلمون بالسنة. عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه لما جاءه سعيد بن جمهان وقال له: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ما تركه، أخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فعلمه بالذي تريد، فإن سمع لك وإلا فقد أديتم عليك، أو كما قال رضي الله عنه. وعبد الله بن عكيم يقول: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: هل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فذكر معايب السلطان ومثالب السلطان أمام الناس والعوام وكذا، والاشتغال بهذه القضايا لا شك أنه يوغر الصدور، لا شك أنه يوغر الصدور. فلابد أن نعلم الناس السنة، هذه وظيفتنا، نعلم الناس السنة، ألا يسب ولاة الأمور وألا يغش ولاة الأمور ولا يذكروا مثالب ولاة الأمور، هذا إذا سلمنا أنها مثالب وأنها معايب. لكن للأسف الشديد الجماعات المنحرفة وأصحاب الأغراض السيئة والتكفيريون، هؤلاء يغرون الصدور ويستغلون مثل هذه الأشياء لشحن الناس تجاه ولي الأمر وتجاه رئيس الدولة وتجاه الحكومة. وانقلب الناس حكاما الآن، صار المطلوب الآن في أي تصرف يتصرفه الحاكم لابد أن كل واحد يقول رأيه فيه، وهذا فساد عريض، فساد عريض، إذ كثير من الناس لا يفهم هذه الأمور ولا يعي دواخلها ولا يعي أسرارها. وليس يلزم الحاكم أنه إذا تصرف تصرفا معينا أن يخبر الناس جميعا بأنه تصرف كيت وكيت وكيت. كان النبي إذا أراد غزوة ور بغيرها، قد يكون من المصلحة أن يدخر الحاكم شيئا لا يعلم به الناس. كان النبي إذا أراد غزوة ور بغيرها، فهناك أسرار وهناك أمور وهناك خفايا. أما نتحول الناس جميعا الرجال والنساء والكبار والصغار وصاحب الباطل وصاحب الحق كله يتحول إلى رئيس دولة، كل يناقش وكل يقول كذا وكذا، كما بلغنا أن حركة التمرد الآن تدعو أيضا إلى خروج في الميادين، هذا كلام باطل، هذا التمرد من اسمه مرفوض أصلا. هؤلاء المتمردون متى ينتهون؟ سيبقى المتفردون في الأمة إلى متى؟ سيبقى المفسدون في الأرض في الأمة إلى متى؟
يحاسبون الحاكم، يحاكمون الحاكم، يتصرفون في أمر الدولة والأمور الخاصة. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك أمور فيها أسرار، ولو عندك نصيحة لولي الأمر فيما بينك وبينه. جاء عند البخاري أن ناسا قالوا لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ما هكذا كان الصحابة يفعلون، ولا خرج واحد عن منبر يخطب في الحجاج بن يثبت الثقفي الذي سفك دماء المسلمين، ولا خرج أنس يخطب عن منبر يذم الحجاج بن يوسف، ولا خرج الإمام أحمد بن حنبل على المنبر يذم المأمون والواثق والمعتصم. إنما هذه أمور تبنى على الأسرار حتى تحسم الفتن. فأي تمرد هذا؟ تمرد هذا ينبغي أن يحذف من الشوارع، وينبغي أن يجتمع الناس في الميادين أبدا، وأن لا يجتمع الناس على هذا الفساد، كل يقول رأيه وكل يقول كذا أبدا. إنما إذا تولى ولي الأمر أمر الناس وعنده بطانته الحل والعقد، فإذا الأمور موكولة إليهم يتصرفون. ثم هم مجتهدون في هذا، إما أنهم يصيبون فيؤجرون الأجرين، أو يخطئون فيؤجرون الأجر الواحد. هو ولي الأمر لا يخطئ؟ ولي الأمر معصوم؟ قد يكون الإنسان أميرا أو كذا ثم يخطئ في اختيار. نبي نفسه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية. وخالد رضي الله عنه هو قائد الجيش تصرف تصرفا قال النبي: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. لكن هذا ولي الأمر، هو اللي يقول في الرعية أبرأ، لكن الرعية ما تقول في ولي الأمر نبرأ وارحل. هذه قواعد سلفية لا يجامل بها أحد، لكنها قواعد سلفية ينبغي أن يفقهها الشباب. فحركة تمرد، تمرد حركة خوارج، هو أو هذه الحركة أو غيرها ممن يدعون إلى الخروج إلى الميادين والوقفات الاحتجاجية، هذا تقليد للغرب وتشبه بالغرب. الغرب ما عندهم أحكام شرعية ولا عندهم رجوع إلى كتاب ولا سنة، فماذا يصنعون؟ يتمردون في الميادين وفي الطرقات. أما نحن المسلمين لا ينبغي أن نفعل ذلك، ونرجع إلى الكتاب والسنة. رضي ذلك من رضي وسخط ذلك من سخط. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يوفق حكومتنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا مصرنا وأمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.